من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعوا لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم والتقي وياكم على خير وفي خير، وبنقولكم كل خير بإذن الله. اليوم موضوعنا عن أهمية التخطيط، وبالأخص المستقبل. طبعا تخطيط ما يكون للمستقبل، يعني اللي مضى خلاص، وكيف نخطط في شيء راح خلاص. نبدأ حياتنا نحن من تخطيطنا في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة. هذا الموضوع مهم جدا للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط يا صحابته، ولذلك يعني بذكر لكم يعني آيات تدل على التخطيط، وعلى أن الواحد يعني ما يكون عمله بس شيء عشوائي، فلازم نحن نفكر ونكون يعني منضبطين في حياتنا، ما نكون ارتجاليين في كل شيء. ارتجال يعني الواحد بس يعني مثل ما يقولون بالبركة ماشي، البركة مطلوبة، تكلمنا عن حلقة البركة. لكن اليوم نحن لازم تخطط بورقة وقلم وتحط أهدافك عشان تحقق اللي أنت تبغاه. وأعظم تخطيط طبعا أن الواحد يعمل الخير ويطيع الله سبحانه وتعالى. لكن بعد نقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أول أمر من القواعد العظيمة اللي لازم نركز عليها أن الأهداف تكون واضحة. أهدافنا للتخطيط للمستقبل أن تكون الأهداف واضحة، يعني سهلة توجيهها، ما يبالي صعوبة، تقدر تحقق الموارد المطلوبة، الأشياء، الأغراض، الحاجيات اللي بتحتاجها. لأن بدون خطة يعني بتتشتت، وما بينجح عمل، أي عمل بتسوونه بدون تخطيط يعني ما يقولون معرض على الفشل. طبعا هو يعني معتمد على البركة، لكن يعني نص ولا 80% انه بيفشل، لأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ما نقول 100%، طبعا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالسعي، يأمرنا ان احنا نخطط. الأمر الثاني توفير الوقت، لازم حتى يكون الهدف والتخطيط سليم وممتاز لازم توفرون الوقت والموارد. التخطيط اللي يكون في جودة يكون في يعني بتقليل الهدر من الوقت والموارد تقتصد فيه، فهذا يساعدك على تنظيم هذه المهام اللي بتحقق فيها تخطيطك بكفاءة أكبر. لكن أنا التخطيط بركز عليه بتعرفون إن شاء الله بيفيدكم في الدنيا بإذن الله. أيضا من القواعد للتخطيط للمستقبل، لازم يكون عندك تنبؤ. مو بالتنبؤ مثل اللي يعني العرافين والعرافات، لا، توقع. يعني لازم تتوقع أنك أنت في هذا في هذه التجارة اللي حطيتها، لازم تتوقع الربح والخسارة، لازم تتوقع أن أحيانا تخسر أحيانا تربح، بعض المشكلات المشاكل لازم تتنبئها تتوقعها عشان تحط لها يعني بعد خطة، وتحط لها أساليب أنك تطلع من هذه الورطة مثل ما يقولون. لازم تتنبأ وتتوقع، تحط المخاطر. التخطيط يكون يعني من اللي هو التنبؤ، من توقع المشكلات اللي بتحدث لك، اللي بتكون لك، وضع الاستراتيجيات تتعامل وياها بهذه التحديات المحتملة، ها اللي نقول لكم إن لازم تتوقعونها حتى يزيد فرصكم من النجاح في هذه الخطة. كل واحد له خطة طبعا، ما بنحط خطة، نحن بنقول لكم شو الخطة، انتوا كل واحد له خطة في الدنيا هذه. تحسين اتخاذ القرارات، لا تشاور عمرك بس، شاور اهل الخبرة اللي عندهم دراية، ابوك امك، حد في هذا المجال عنده خبرة شاورة، هو بيساعدك، هو اللي بيخط، هو بيعطيك المسار الواضح اللي تمشي عليه، وبيمكن يعني يختصر لك نصف الطريق مثل ما يقولون، فبيكون الخيار الأفضل والأنسب عشان تحقق أهدافك يوم تتخذ هذه الأدوات. تعزيز التعاون والتنسيق، الخطة بدون ما تتعاون ويا حد يكون حد يعاونك ونسق لك أو تنسق الصح، ما بتنجح هذه الخطة. ميزة التخطيط أن يكون في أفراد، يعني ما تكون بروحك، يكون لازم يكون حد وياك، فيعلمك أنك تكون اجتماعي، تكون يا الناس، فتعرف مسؤوليتك، مسؤولية فلان ومسؤولية فلان، مثل العسكري حد دليل، حد يتبع الأثر، وحد كذا، حد ذخيرة، حد رماي، حد المدفع، حد بالطيارة، لازم يوزعون المهام. هذه القواعد اللي ذكرناها قواعد أساسية في أي تخطيط تبونه، نركز على هذه المسائل اللي أنا بحث فيها ونتكلم فيها وياكم اليوم إن شاء الله. تحقيق النجاح بيكون عن طريق هذه القواعد اللي ذكرناها. أولا في تخطيطنا للمستقبل أو لأي أمر، أن أولا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى الله. كيف نتوجه إلى الله؟ نستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم عني على وضع خطة، على تنفيذ هذه الخطة. بعضنا خط يعني هدفه يخطط أنه يقوم حق صلاة الفجر، ففي اليوم يفكر أن ينش من وقت ما يرقد الظهر عشان في الليل يرقد من وقت ونش حق صلاة الفجر، بس يحط له خطة، يحط له هداف. فهني يعني التخطيط، أولا نستعين بالله سبحانه وتعالى أنه يعين على تنفيذ هذه الخطة ونبدأ إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. شوفوا هذا التخطيط الله يذكره حين أن نعد لك، سواء كان العدو ولا لأي مشروع، نعد العدة، القوة مطلوبة في تخطيط المستقبل، الموارد مطلوبة في تخطيط المستقبل مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. لازم نواجه هذه التحديات، هذه الاستعدادات بهذه التحديات. القوة تي من رياضة البدن، من قوة الإيمان، من قوة القلب. طالما الإنسان يكون قوي في جسمه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة ما تأتي إلا بقوة الجسد، الصحة واللياقة البدنية، لأن الإسلام يشجعنا أن احنا نحافظ على الصحة واللياقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن النبي ذكر أن المؤمن هذا اللي عنده قوة وعنده نشاط أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المؤمن اللي دهونه في جسمه 46 وعضلاته 20، يعني دهون في جسمه أزيد عن العضلات، فمتكسر، يحس بويع في جسمه. فاللي يحس بويع في جسمه يعني ما عنده عضلات، ما يقدر يشيل شيء. فلازم تقوي عضلاتك، تقويها وتزيد نسبة العضلات على نسبة الدهون حتى تقدر تحقق أهدافك في هذه الدنيا. فاللياقة البدنية مهمة جدا في حياة المسلم. الأمر الثاني الانضباط والتعاون، الانضباط والتعاون. سبحان الله، حتى الرياضة، هذه الرياضة اللي نمارسها نحن اللي بتقوينا على التخطيط السليم، رياضة تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي، بروحك يعني، لا، لأن العمل الجماعي من القيم العظيمة في الإسلام. الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالرياضة تعزز هذه القيم، وفي بالأخص في المنافسات، فهذه كلها تساعدكم بإذن الله على تحقيق أهدافكم بقوة جسمكم، بتخففون الضغط النفسي اللي عليكم، لأن ممارسة الرياضة يعني من أعظم الوسائل لتخفيف الضغط النفسي والتوتر على الإنسان. الواحد يعتني بصحته، يمارس الرياضة ويستمر عليها بإذن الله، بيشوف بإذن الله الحياة الاجتماعية الإيجابية وأهدافكم بتكون بإذن الله منفذة، يعني تكون أهداف سامية طبعا، مو بهدف يعني نعمل الشر في البلاد والعياذ بالله. هذا تخطيط فاشل وفيه معصية لله سبحانه وتعالى، مثل اللي يخططون أنهم يعقون البلدان، أن يقومون بالثورات، أن يطيحون بالحكام، أعوذ بالله، سأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، قولوا آمين. طيب، ثلاث في شيء أمور تساعدنا أيضا في تحقيق هذا التخطيط، ألا وهو طبعا بالإيمان، التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا التوكل على الله في كل شيء بتسمعون، التوكل على الله. إذا ما عندكم التوكل على الله في جميع أموركم، خططكم بتكون المستقبلية فاشلة، لأن ما عندكم ثقة بالله في قضاء الله وقدره. التوكل على الله يمنحكم الطمأنينة ويقلل لكم التوتر، ونتائج نتائج هذا التخطيط وتحقيقه بتكون أعلى وأعلى وأعلى، مثل ما ورد: من يريد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فاللي ما عنده التوكل على الله ما بيقدر يحقق تخطيطه للمستقبل، تخطيط الناجح. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فاصل ورد لكم.
حضيض اللي يتبعه،
رمضان أول رمضان العصر زهزون حق رمضان عند طحين سوى خبز، أنا الطوبي ورا تعاد الطوبي سوى الفطور حق الرياييب، وليه ما عنده غموس سمن
يفطرون والبادي بالشح والشامي والبثيث والتمر، هذا اللي عندهم فطورهم قبل الصلاة.
الحرمات يتأمعون الرياييب عيش وشامي، حطوا الطوبة وعند السحور يدخم طعيش رعيتي بيت
المغارب
في الليل
عقب منابه. تجتمع على فطور بسيط وعلى على مثل ما تقول على اشياء بسيطه، لكنه كان فيها بركه.
بالبركه عليكم الشهر.
من سنتين ابويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعوا له يا فاطمه.
واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوه الداعي اذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوب يقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويم طوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل في موضوعنا اليوم عن التخطيط السليم والزين والجيد للمستقبل. وصلنا عند أهمية التوكل في التخطيط للمستقبل. التوكل يزيد من عزيمتكم ويمنحكم الفرصة، يقوي إصراركم، وتكون ثقتكم بالله أولا ثم بقدراتكم تكون عظيمة جدا جدا. أيضا من الأمور اللي تساعدكم في تخطيطكم للمستقبل الرؤية تكون واضحة، واضحة للأهداف. يعني هذه الرؤية الواضحة فيها تكون معايير واضحة تتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية الإسلامية. إذا ما عندكم هذه المبادئ والمعايير الإسلامية لا تعملون خطة ولا تمشون في خطة، لأن ما منكم فائدة. لازم تكون موافقة للقيم والمبادئ الإسلامية، لأن الشخص إذا ما كانت نيته أن يحقق أهدافه السامي اللي تحقق الخير للناس وللمجتمع ولنفسه، ومن وراه عياله بيعيشون وبيأكلون والله بيرزقهم، إذا ما كان عنده هذه المبادئ ما بيتوفق في خططه اللي نقول نحن، يعني حتى يكون يعني معتمد على نفسه ولا يعتمد على غيره، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا التخطيط عشان تكون يدكم عليا لتعطي، وباللي تطلب من الناس يالس ويتدين ويسلف غيره. لا، نحن نعلم عمارنا، نعلم بعضنا حتى نخطط التخطيط السليم، ونعتمد بإذن الله بعد الله سبحانه وتعالى على خططنا المستقبلية اللي فيها خير عظيم. أيضا القوة النفسية، القوة النفسية مهمة جدا في في تنفيذ هذه الخطة. تحمل الضغوطات والتحديات، لازم يكون عندك تحمل للضغوطات والتحديات، لأن تحمل الضغوطات والتحديات تعطيك القدرة على مواجهة التحديات اللي بتصادفها أثناء تخطيط أو تنفيذ هذه الخطة. بتقدر تتعامل ويا العقبات ويا المشاكل، لأن عندك قوة نفس تصبر. الصبر، تصبر على فلان، تصبر على السيرة واليية والسفر وغيره عشان تحقق أهدافك، ما تستسلم، ما تتكاسل. أيضا زيادة الثقة بالنفس، وجود قوة نفسية تعزز من ثقتك بنفسك وقدراتك. زيد الثقة هذه، طبعا يعني مو بزيد الثقة بنفسك وتعتمد على ذكائك، لا، على الله سبحانه وتعالى. فتتخذ قرارك بعد ما تدرس، بعد ما تعرف وتواجه المخاوف اللي بتيك. هذه الأمور كلها لها فعالية عظيمة في تنفيذ المخطط اللي تخطط له من الخير بإذن الله. تحفيز الجانب الإيجابي والتفاؤل، التفاؤل أمر عظيم جدا جدا في تنفيذ أي عمل تبون تسوونه، يقوي النفس ويعزز التفكير الإيجابي. والتفاؤل بالمستقبل هذا مطلوب، اللي يملك هذا التفاؤل عنده فرصة عظيمة في مواجهة العقبات ويتخطاها، وعنده نجاح، نسبة نجاحه عالية جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال تفاؤلوا بالخير تجدوه. دائما توقع الخير ولا تتوقع الشر، لأن اللي يتوقع الشر هذا يسيء الظن بالله، واللي يتوقع تنفيذ الخطة هذه بنجاح وإني بيحقق الأهداف وبينفع الناس، هذا يحسن الظن بالله ويقول أنا عندي حظ، ما يقول أنا ما عندي حظ. إذن هذه تعتبر من الأمور، العناصر الأساسية في التخطيط للمستقبل، وتساعدكم على تحمل الضغوطات وتعزز الثقة بالنفس وتعزز التفكير الإيجابي عندكم. فبإذن الله بتحققون أهدافكم العملية في الدوام أو الأسرية أو في الرياضة، في عندك مباراة وعندك بطولة أو عندك أي شيء. أيضا من ضمن التخطيط، تخطيط الجيد لبناء أسرة. هذه الأسرة تحتاج لتخطيط من هذا الزوج، من هذا الأب، من هذه الأم، والعيال يساعدونه في التخطيط بعد. فالقوة، قوة الأسرة هي يعني لازم تتوفر في الراعي، في القائد، الرحمة والمودة، ويتعاونون كلهم بهذه الصفة العظيمة، الرحمة والمودة. الله ركز عليها سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآية العظيمة اللي قايمة من بين مع الحب والرحمة هي أساس في قوة أسرية مستقرة. فلازم نخطط للأسرة، أولا نحط أن ننفذ بند الرحمة والمودة عشان عيالنا نبعدهم من الأمراض النفسية والمشاكل والتفكك الأسري. الرحمة والمودة أعظم قاعدة لوضع الخطة للأسرة الناجحة. الخطة الثانية للأسرة القوية الناجحة الحقوق والواجبات. أنت يا زوج عليك حقوق، وأنت عليك حقوق، وأنتوا العيال لكم عليكم حقوق، لوالديكم، أنتوا الوالدين عليكم حقوق لأبنائكم. الله سبحانه وتعالى يعني حظنا على هذا الأمر وحظ الأبناء، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أهمية الاعتناء بالوالدين يعني هذه عبادة طبعا، وهذه عبادة من عبادة الله سبحانه وتعالى، مو بس خطة، لكن لازم نعطي هذا الحق. هذه أعظم خطة يا سنة أقول لكم إياها حين تحطونها كأسرة، يعني اللي هو الخطة الأولى لبناء الأسرة، الرحمة والمودة، إعطاء الحقوق والواجبات. كلكم أنتوا الوالدين والعيال، كلكم لكم عليكم حقوق وواجبات لبعضكم من بعض. أيضا الإصلاح والتوجيه، أنت لازم تحط إصلاح في نظرك، الإصلاح والتوجيه كأب، وأنت كأم تحطين الإصلاح والتوجيه أمام عينك، والعيال بعد نفس الشيء، إذا شافوا أبوهم متضاربين، الأم والأبو متضاربين، أصلحون بينهم، لا تدخلون في خصوصياتهم، لكن ليش ما ليش لا تسألونهم، لكن اصلح حاول تصلحون، لأن في أسرار بين الآباء والأمهات ما يبون عيالهم يعرفون، بس أنتوا تدخلوا في الإصلاح. صح ما تعرفوا شو السالفة، لكن تدخلوا حاول تدخلون في الإصلاح. لا تشوفون يعني العلاقة توترت طلع الأب من البيت وغاب من البيت والأم سارت تركتكم، لا تدخلوا. طبعا بتعرفون السبب، لكن أنا أقولكم يا عيال تدخلوا في الإصلاح، دخلوا في الإصلاح وأنتوا أقرب الناس لهم. لكن أنا أوجه العيال كل اللي يسمعوني حين، هذه الأمور موجودة في كل بيت، فلا نترك بعضنا البعض للشيطان حتى يدمرنا. فهذا التخطيط العظيم لهذه الأسرة، مثل ما أذكركم بعد قلنا أولا الرحمة والمودة والحقوق والواجبات، ونحط بند الإصلاح والتوجيه إذا صارت مشكلة بين الاثنين أو بين العيال، فلازم نتدخل. من الأمور المهمة أيضا في التخطيط للمستقبل، شوفوا في هذه الآية العظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه قاعدة، لكن هذا تخطيط للمستقبل بعد. يعني حتى أنا أقول حق أخاطب حين الآباء يجبرون عيالهم وهو مسكين مستوى أدبي إلا تدخل علم عشان تسوي دكتور، زين هو مو بقادر، هو أصلا الله سبحانه وتعالى كذي يعني خلاه يميل أدبي، عقله ما يقدر مثل الرياضيات أو غيره أو العكس، فيجبرون عيالهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ساعدوهم في التخطيط، أنتوا يا تدمرون مخططاتهم للنجاح، كل ميسر لما خلق له، إلا إذا كان التخصص في مضرة تفكرون في عماركم سمعتكم، فكروا في هذا المسكين اللي مو بقادر مسكين يمشي في هذا الجانب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه قاعدة عظيمة وشيء عظيم في التخطيط للمستقبل. أعطوهم حرية الاختيار، لكن إذا كان الاختيار في مضرة ابعدوهم وعطوهم الحلول. لكن إذا شفتوا شيء، الدولة تبى متخصصين، الدنيا تبى متخصصين، الله سبحانه وتعالى خلق أشخاص، سبحان الله، هذا للرياضيات، هذا للطب، هذا للأدب، هذا للوعظ، توازن في الكون. يعني الله أعطاه هذا الجانب يعني حتى هو يقوي قدراته حتى يكون يعني ينفع الإسلام والمسلمين، فساعدوهم على هذه الخطة أن يوصلون لهذا الهدف بإذن الله. فتأكدوا أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا تبون تحققون نجاحكم لازم تخلون هذه الآية قدام عينكم. طيب، أيضا من الأمور اللي تنتبهوا لها في التخطيط في المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تعرفون يا جوج، قوم يا جوج ومأجوج، متى بيطلعون؟ متى بيكون الخضر واليابس؟ أسأل الله أن يعني يعين الخلق، يعينهم على قوم يأجوج ومأجوج عددهم بالمليارات، تخيلوا يوم واحد فيهم بيقول إن شاء الله، مثل ما ذكر ورد في الحديث، يعني بيقول إن شاء الله سوف نكمل غدا أو كذا، خلاص حان دخولهم بعد ما تذكر كلمة إن شاء الله. لا، شوفوا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نحن ما يبقى متذكره، لكن الله لحكمه سبحانه وتعالى. لا تعتمد على نفسك، قول إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليش نقول إن شاء الله؟ التعبير في تعبير عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، في التوكل على الله في كافة أمورنا. يوم نقول إن شاء الله، نحن تذكيرنا إن الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله، مستقبلك بيد الله سبحانه وتعالى، فنحن نعتمد على إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. كلمة إن شاء الله تخلينا نعترف بقدرته الإلهية سبحانه وتعالى، إيماننا بالله إن الله متحكم في جميع أمورنا، وإن الإنسان ما يمكنه يضمن أي شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئة الله. هذه الآية شوفوها حق التخطيط للمستقبل، خلوها وقولوها، إن شاء الله يوم تسوون قولوا إن شاء الله. تحقيق التواضع لله في كلمة إن شاء الله. يوم تقول إن شاء الله بتسوي شيء وبتنفذ، أنت تتواضع لله سبحانه وتعالى، ما اعتمدت على عمرك، أنت رديت الفضل لله سبحانه وتعالى، يعني ابتعدت عن الغرور وعن أنك تعتقد أنك أنت أفضل وأنت تقدر تسوي شيء. لا لا لا، أنت ما عليك أي شيء ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. شوفوا كلمة إن شاء الله فيها تعبير قوي عن الإيمان ودليل على توكلكم واعترافكم بقدرته سبحانه وتعالى، وأنك متواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقاعدة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فنحذر أن يكون تخطيطنا لأن انظر الناس والعياذ بالله يتعلم عشان يهكر، عشان يستغل الناس، عساس يمتز الناس. هذا التخطيط فاشل، هذا تخطيط ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يخطط أو يدرس علمي عشان يزور فلوس ويزور أوراق ويشترون من الشهادات، هذا التخطيط شيطاني، لا تفكرون فيه ولا تخلون الشيطان يقص عليكم. اسمعوا شوفوا الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لهذا اللي يخطط في الشر: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون. الله لك يا ظالم بالمرصاد، لو تخطط في انك تضر البشر، الله سبحانه وتعالى توعد هذا الظالم، توعد هذا الظالم وهذا المظلوم، قال له الله سبحانه وتعالى وعده بأنه ينصره على هذا الظالم. فتحملوا أنكم تخططون تخطيط فيه ظلم، فيه مضرة للبشر، فيه عدم نفع للبشر. انتبهوا، صلى الله أن يوفقنا وياكم. تريوني بعد الفاصل ورد لكم.
حضيض اللي يتبعه.
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. موضوعنا اليوم عن التخطيط للمستقبل، تخطيط الهدف، التخطيط اللي يوافق كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نراعي ضميرنا في هذا التخطيط اللي بينفع الناس ولا بيضرهم. فنلتزم ب يعني وضع الأهداف والتخطيط حتى يعني يسهل علينا وتتحقق طموحاتنا في هذه الدنيا من الخير. ندير الوقت صح، يعني لازم في تحقيق الهدف لازم إدارة الوقت، لأن يساهم في إدارة الوقت يساهم في تخصيص أوقات معينة لي يعني تحقيق هذا الهدف. لازم نحط الوقت من الساعة كذا لين الساعة كذا، تجنب الفوضى، لأن التخطيط ما يحتاج واحد يكون فوضوي يرتجل. مثل ما قلت لكم لازم تكون أمور مدروسة، المسؤولية، تهتمون بالمسؤولية، تعززون المسؤولية، ما تكون مستهتر. واللي بيشتغل وياك تكون عند المسؤولية، وأنا خاطب الموظفين وتخاطب الجهات الحكومية، أن التخطيط يكون يعني اللي بيتعاونون في هذا التخطيط يكونون على قدر من المسؤولية، هم ويا قائدهم، بالاستفادة من الموارد اللي موجودة عندهم، فيستغلون اللي متاح عندهم بشكل سليم، ما يضر الغير ولا يضر المجتمع. يكون في توازن، أن القدرة على تحقيق توازن بين الحياة الدنيا والآخرة. يعني مو والله كل الدوام دوام دوام ومضيع زوجتك، مضيع عيالك، والله أنا عندي خطة لازم أخلصها 24 ساعة برا، والله في الدوام، وزوجتي مسكين ولا عنده حد يودي عيالها ولا يوديهم المستشفى. لازم تحقيق توازن، لازم تحقيق توازن في البيت وفي العمل، وتكيف عمرك في هذه المتغيرات. فجأة حد استوى بشيء في البيت، أو صار أمر اضطراري في العمل، يعني عندك تكييف تقدر تكيف عمرك كيف توازن بين عملك وبين الدوام، تعزيز التعاون بينكم. قلنا التعاون إذا ما في التخطيط ما بينجح، لازم يكون في عمل جماعي، يكون في تعاون، في روابط اجتماعية حتى تستمر الاستمرارية والتطوير في هذه الخطة. والتخطيط بس مجرد وسيلة تحقيق الأهداف، هذا جزء من الإيمان. أتكلم في عن طريق يعني خلال الكتاب والسنة، يعني من الإسلام، أتكلم من مبدأ إسلامي من الإيمان وعبادة عظيمة، إن أنت نويت أنك تضع خطة تنفع البلاد، يعني أنت في عبادة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيتطلب من كل مسلم أن يكون سعيه للأفضل في كل جوانب حياته. في يعني أفكار ممكن نضعها نحن وياكم حق التخطيط لفعل شيء عظيم، ممكن تنسقون مع بعض الجمعيات أن في أماكن فيها فقراء، ممكن حنساعدكم ونسير وياكم ونوزع التبرعات الخيرية على المحتاجين في شهر رمضان، في الأعياد. عموما يعني تتعاونون يا جمعيات مرخصة في الدولة، هذا بعد تخطيط جميل. تقديم المساعدة للمحتاجين من الطعام ويا هذه الجمعيات وعلى الأسر المحتاجة. تسيرون يعني تشوفون الدول الثانية إذا عندكم إمكانيات، تشوفون الأيتام كيف عايشين المسنين أو هني، وتدلون على الجمعيات على أماكنهم، تنظمون زيارات لهم. بس هاي كلها بعد يعني بوضع الأهداف، وهذه خطة من الخطط الجميلة. تنظيف المجتمع، شفنا فترة من الفترات نشوف الشباب ينظفون البحر، داخل البحر وبرع البحر وفي الفرجان. يوم صارت عندنا الأزمة هذه وين السيول، شفتوا الناس، شفتوا المواطنين كيف كانوا متكاتفين، ينظفون البيوت، ينظفون الشوارع. هذا تخطيط جميل، هذا تخطيط جميل صراحة. يعني هاي من الأفكار الجميلة اللي موجود الحمد لله في هيئة تنمية المجتمع جزاهم الله خير، وأنا متطوع وياهم طبعا، عندي رقم وياهم، والكل يبون عدد كبير من المتطوعين وياهم طبعا، ونحن عندنا فريق تطوع العمل الجماعي الحمد لله. تنظمون ورش عمل تعليمية أو دورات تعليمية، تعلمون الأطفال، تعلمون الشباب الحرف اليدوية، الكمبيوتر أو الحياة الأسرية، هاي بعد خطة جميلة ترسمونها. تقدمون الرعاية الصحية، لأن في بعض المرضى يمكن ما عنده إمكانيات أن يطلع، ما عنده حد، يصيرون دورون عليهم. تنظمون حملات أو فحوصات، تدلون المستشفيات أو هيئة الصحة عليهم. إقامة فعاليات عشان تعززون التوعية في المجتمع عن الصحة النفسية، عن أضرار التدخين، عن أضرار المخدرات، عن يعني تعززون الرسائل الإيجابية في المجتمع، وتبعدونهم عن العنف الأسري والأشياء اللي تضر البدن. هذه مخططات جميلة جميلة جميلة، يعني للواحد يفكر فيها، وفي أفكار عظيمة جدا يعني تكون فيها نفع عظيم للبلاد والعباد. وبعض المبادئ اللي ركز عليها في تخطيطنا الجيد الممتاز لهذا المستقبل، أن نحدد الأهداف الواضحة، تكون واضحة الأهداف، تكون قابلة للقياس مثل ما يقولون، تحقق نتائج ملموسة تقدرون تقيسون هذا الهدف، أنك تحل الوضع الحالي اللي أنت فيه، تفهم الظروف الحالية وشو الموارد اللي موجودة عندك، تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الهدف. التفكير يكون تفكير استراتيجي مثل ما يقولون، تستخدم تفكيرك هذا الاستراتيجي عشان تحدد الاتجاه المستقبلي والفرص اللي والتحديات اللي بتواجهها. لازم تحدد اتجاهك، هل مثل ما قلنا علمي ولا أدبي، فلازم نحط التفكير الاستراتيجي أو الخطة الاستراتيجية. لا تغفلون عن التشاور والمشاركة، لازم نشاور، يعني ما يصير نحن نحط الخطة بدون ما نشاور بعضنا البعض أو نستعين بالخبراء. فلازم ندخل حد أصحاب المصلحة اللي عندهم خبرة وعندهم يعني تخصص في هذا المجال، عشان الآراء تكون يعني متنوعة وفيها زيادة من الدعم للأفكار. نعد الخطة، خطة تكون مفصلة، لازم تكون مفصلة تشمل كل الخطوات اللي بتحققون فيها الأهداف مع المسؤوليات والموارد المطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وزع العمل حديد للطريق، حد كان يجيب الأكل، فلازم يعني نعد الخطة تكون مفصلة. أيضا في الخطة لازم تكون فيه مرونة، المرونة والتكييف، لازم يكون ما صار هذا في بديل آخر نتنازل عنه، مو بلازم والله يا يكون عندي السيارة ولا أنا خطتي ما بتمشي، لازم يكون في بديل. خلاص ما عندك سيارة، عندك تاكسي، عندك أجار، تأجر السيارة، تكون مرن في تنفيذ هذه الخطة. أتأكد أن الظروف ممكن تتغير، يعني لازم تحط احتمال، تقيم في كل وقت، تقيم وتراجع المراجعة المستمرة، تقيم هذا الهدف وين وصلت، كم حققت من النجاح، عشان تضمن تحقيق الهدف وتحدد التعديلات اللي تبغى تعدلها حين حتى ما تتراكب عليك. مثل الطالب اللي يأجل 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 المذاكرة، عقب يجي بدل ما يذاكر شوية بيذاكر اللي ما ذاكره قبل، فخلص كم بيعدل الآن؟ تعب نفسه وتعب جسدي ورهاق، غير اللي يعدل أول بأول يعدل. فلازم تقييم ولازم المراجعة المستمرة في تحقيق أي هدف. الاستدامة، أن يكون الأمر هذا مستديم، نتائجه على مدى طويل، مو بس والله حق شهر حق شهرين، لا، لشيء ممتد للبشرية، مثل اللي اخترعوا بعض الأجهزة الطبية، مو بحق يوم ولا حق يومين، لا، يتم طول الوقت أو طول العمر. أيضا الواحد يطور مهاراته، يعني تشوفون السيارة حين كم مرة كم موديل تغير، وكم مرة غيروا في المكينة وفي الطبلوم وفي الديكورات، تطوير الواحد يطور مهاراته، ما يعني ما يستقر على شيء، إذا شاف شيء أفضل عنه يحط الأفضل، وهذه ما تأتي إلا بالممارسة طبعاً. التطوير ما يأتي، والمهارات هذه ما تأتي المهارات إلا بالممارسة، كثر ما تمارس كثر ما تتعلم مهارات جديدة وخبرة جديدة عشان تنفذ فيها الأهداف. تكون متواصل يعني جيد ويا الناس، عندك قنوات تواصل، عندك قنوات تواصل للمعلومات، عندك المكتبة الشاملة اللي فيها الكتب، الكمبيوتر حين تقريبا 10,000 كتاب موجود عندك بين يديك، يكون عندك الأدوات، عندك البحث، عندك الأشياء العملية، التحديثات، فهذه كلها تساعد في تحقيق هدفكم وفعلكم الخيرة للمستقبل، اللي هو المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، اللي بيساعدكم على تحقيق النجاح المستمر في حياتك. وكل واحد فينا يتمنى أن يكون ناجح، ما في واحد في الدنيا يتمنى أن يكون فاشل. شفت واحد يقول أنا والله أنا أبغي أفشل؟ ما في ولا واحد. لكن النجاح ما يجي وانت جالس بس تفكر وما تخطط، يعني ما تحطي وما تنفذ، تفكر فيه دون على طول، دون. في واحد يقول لي على طول من تيني فكرة القلم في دي أكتب، يقول أن الفكرة ليتني عقب ما تيني الفكرة، فأمسك الفكرة على طول تيني تخطر على بالي، وأنا أسوق أوقف وأكتب، ولا تقول أتكلم بالتليفون وأحفظ هذه الفكرة، فعلى طول يصيد الأفكار، أفكار هاي يعني تحتاج ل يعني الواحد يصيدها عقب. الفكرة ذيتك تراها بتنساها الفكرة، خلاص ما بتيك عقب، الواحد يصيد هذه الأفكار، يحط للصيد في النوتة في التليفون، أن يصيد هذه الأفكار الجميلة، وبالأخص الأفكار اللي تنفع الناس، تنفع البلاد. الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كل المخططات الجميلة تنفع الناس، تنفع البلاد بإذن الله. دولتنا ما وقفت مع دولة عربية ومدتهم بالمليارات عشان اقتصادها ما يطيح. خططوا إن هذه الدولة اقتصادها يكون قوي بهذه الفزعة اللي كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة في تحلية المياه عندهم بالمكاين وبالمشاريع، فنقض اقتصادهم بهذا التخطيط للمستقبل اللي يضمن اقتصادهم استمراره وقوتهم، لأن أي دولة اقتصادها ضعيف بشوفون الشعب ضعيف وممكن أي واحد يخدعه من الخارج. فكل ما كان اقتصاد قوي يكون إنسان قوي، مثل الإنسان الغني يكون قوي عنده مال لكن لا يتكبر على الناس، فدائما الفقير يعني يستعين بالناس. فالدولة لما يكون اقتصادها قوي وتساعد الدول الثانية أن تقوي اقتصادهم، لأن نحن يعني الواحد ما يفكر في عمره بس، ترى هذه الدول العربية كلها مرتبطة بعضها بعض، لازم كنا نحب بعضنا البعض، لازم كنا نحن نتكاتف ولا نتمنى الشر لأي دولة، بالأخص جيراننا. نحن ما نتمنى أي شر لأي دولة في العالم. الإمارات حريصة على التسامح، حريصة على الاستقرار، لذلك يعني هي حريصة على أنها تستقر هذه الدول اللي تكون جارها يعني إيراننا نحن في الجوار في الدول. فهذا كله من التخطيط، ومن التخطيط والتفكير السليم. شوفوا حطوا المدارس الدولة وبعثات للخارج، ويابوا جامعات، يابوا معلمين، يابوا دكاترة، يابوا أطباء من الخارج، حتى الواحد ما يصير برا يتعالج هنا في البلاد بالإمكانيات الموجودة وبالعقول الموجودة. هذه الخطة الناجحة اللي الواحد يفكر فيها، وصلى الله أن يجعل يعني حد يسمعني وأنا استفيد من وراه، يفكر فكرة تنقذ البلاد من مشاكل أو غيرها. ما تدرون أحيانا الله يعني بارك بفكرة بس تفكر فيها وتحطها على الورقة وتكتب وترسم وتسوي، وسويت شيء كبير، شيء كبير ينفعك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وانت في قبرك وفي ميزان حسناتك. مين راشد؟ شيخ راشد بن سعيد عليه رحمة الله، مثل ما نعرف نحن، هو اللي فكر كم له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا الاقتصاد وشوفوا الخير لي، فكرة بس فكرة تفكرون فكرة، ها؟ الله يبارك لكم في هذه الفكرة. إذن التخطيط جزء من حياتنا، التخطيط جزء من إسلامنا، جزء من قرآننا، من مبادئنا، من أخلاقنا. الواحد يهتم بالتخطيط، لازم ما يكون عشوائي ولا يكون ارتجالي في حياته. إذن في النهاية أقولكم ركزوا على 10 أشياء بعطيكم إياها ساعدكم على التخطيط الناجح والسليم. حددون الأهداف، تضعون الأهداف هذه، تطورون المهارات، تعلمون مهارات جديدة، تدخلون دورات تدريبية، ورش عمل، فرص مهنية. إدارة الوقت مهم جدا، تستخدمون فيها التقنيات الموجودة عشان تحسنون أداءكم في إدارة هذه الخطة. التواصل الفعال، لازم تمارسون يعني التواصل بالاستماع عن طريق الأشياء المسموعة أو المرئية حتى تجلبون الأفكار الممتازة اللي ما خطرت على بالكم. الأمر التطوعي والمشاركة في هالأنشطة التوعوية تعزز من المسؤولية. التوازن بين العمل والحياة، يعني هذه الخطة اللي بتحطونها لازم تكون فيها توازن بين العمل والحياة، لازم تخطط، لازم توفر وقت للراحة والترفيه. مثل ما الدولة عاطي إجازة حق الموظفين يومين في الأسبوع، لازم عقلك يبقى راحة، صحتك، جسمك لازم تعطي راحة. التغذية السليمة، غذي هذا العقل عشان يخطط صح بالأكل الجيد والبروتينات وغيره. ممارسة الرياضة، هذا أمر يعني وايد يساعدكم في التخطيط الجيد ويكون ذهنكم صافي بإذن الله، بالأخص رياضة المشي وغيرها من الرياضات. التخطيط المالي، لازم يكون في مال، الخطة تحتاج إلى مال، تحطون شهري سنوي، المهم تخططون بوضع هذه الخطة المالية. تكون يقظ، تكون منتبه، تكون حريص، تشاور على أي مشكلة وقعت فيها تشاور فيها. بالطريقة هذه بإذن الله يعني نحقق هدفنا وننجح بإذن الله، وتكون حياتنا فيها جودة. صح ما في كمال الله سبحانه وتعالى، بس الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحن نجاهد عمارنا وأن نغير، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من منطلق هذه الآية نحن تكلمنا عن التخطيط الهادف والسليم في حياة الإنسان حتى ينفع نفسه وينفع البلاد والعباد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، تريوني بحلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضيض اللي يتبعه.